بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ من أتى كاهنا أو عرافا وهو جاهل بالأحكام الشرعية في ذلك، هل يدخل في الوعيد أم أنه لا يدخل فيه بسبب جهله؟ يكفي أن يعلم التحريم، إذا علم تحريم الذهاب إليهم فيدخل في الوعيد المذكور ويحكم عليه بحسبه، إما بالكفر أو بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولا يشترط أن يعلم أنه إذا ذهب لا تقبل له صلاة 40 يوما، بل يكفي أن يعلم التحريم، فإذا علم التحريم دخل، فإذا كان لا يعلم بالتحريم فإنه معذور ولا يشمله الوعيد. إن كان جاهلا لا يعلم بالتحريم فلا يشمله الوعيد حتى تقام عليه الحجة وتبلغه الأدلة. ما الجمع بين حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد، وبين حديث الصحابي المبهمة لم تقبل له صلاة 40 ليلة؟ عندك حديث أبي هريرة مقيد بالتصديق، فإذا صدقه في أنه يعلم علم الغيب فهذا كافر كفرا أكبر، فإذا أتاه لو سأله من غير تصديق له بعلم الغيب، ولكن كما يصنعه كثير من الناس بحثا عن حوائجهم، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر ولا تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب عندك عبد الله، فمعنى ذلك أن صلاته باطلة فيترك الصلاة، والصلاة باطلة أو فاسدة؟ لا، إذا لم يتب الصلاة صحيحة ولكن لا تقبل، وفرق بين الصحة والقبول. طيب هل يترك الصلاة؟ نعم. وهل يستمر على هذا الحال أو لو تاب هل تقبل صلاته؟ ما الدليل؟ نعم ارفع من الأدلة العامة في قبول توبة من تاب، وأيضا من يذكر دليلا خاصا. نعم حمزة، في شرب الخمر نفس الوعيد، من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. نعم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث ابن مسعود وجاء عن غير. الشيخ الباني على تحسينه. الشيخ الباني يرى تحسين هذا الحديث. طيب الأثر الوارد عن ابن عباس وعن أبي هريرة في عدم قبول توبة القاتل عمدا، على ماذا وجهها العلماء عندك؟ لا توبة له في حقوق فيما يتعلق بحق المقتول، يأتي بقاتله يوم القيامة يقول سل هذا فيما قتلني. هل جاء عن ابن عباس أنه قال له توبة؟ عند من؟ خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال لمن قتل مؤمنا توبة، وأيضا في أفتى رجل بأن يبر والدته وأن يحسن إليها، يشعر بأنه يرى التوبة. أي تفسير أي آية؟ تأتي إن شاء الله. طيب حديث من أتى كاهنا وعرافا فصدقه ومن يقول فقد كفر من أنزل على محمد، عن من أتى هذا الحديث؟ من ذا الأخ ذاك؟ أنت؟ نعم عندك الذي رفع يده، تفضل. حديث جابر، من رواه؟ حديث جابر عند البزار، اسناده حسن. وعن من أتى أيضا؟ وهو الأشهر حديث أبي هريرة، لأنه في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وغيره. حديث أبي هريرة له طريقان يصلحان، يصلح الحديث بهما. حديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، ما حال أخنا علي؟ الحديث حسن، تذكر الصحابي؟ لقطها نمران الحصين وابن عباس. طيب نقرأ اليوم الحديث الذي بعدها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثا، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، في بعض الطرق زيادة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، زيادة هذه من قول ابن مسعود، وأدرجت في بعض الطرق بالمرفوع، ذكرها الترمذي ثم أعلها وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ما مقصود وما منا إلا؟ نعم، يقع في قلبه شيء من التشاؤم ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لا يعمل بهذا التشاؤم ويتوكل على الله، فقد رجح الحفاظ على أنه من قول ابن مسعود وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، رجح ذلك سليمان بن حرب وأقره البخاري والترمذي، نص على ذلك سليمان بن حرب وأقره البخاري والترمذي رحمة الله عليهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، متفق عليه. حديث الطيرة تشرك في الصحيح مسند، لكن نبه بعده. نعم، قال الحديث أخرجه الترمذي ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال سليمان هذا عندي قول ابن مسعود، ثم قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل إلى آخره، لكلنا الزيادة من قول مسعود وليست مرفوعة، ولذلك لم نذكرها هنا لأنها معلة ليست من ضمن المرفوع وإنما هي موقوفة. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، متفق عليه. يعني موضوع الحديثين نفي الطيرة وتضمن أيضا نفي العدوى. نعم، وتضمن أيضا نفي العدوى والصفر والهامة. طيب أولا ما يتعلق بالطيرة، ما معنى الطيرة؟ من يذكر معنى الطيرة؟ نعم عندك طيرة بمعنى التشاؤم، واسطة التطير مأخوذ من مادة الطيرة، من مادة الطيرة. ونعم، وأصل ذلك أنهم كانوا يتشاءمون بالطيور فيزجرون الطائر حتى يطير، فإذا طار جهة اليمين تفاءل واستبشر، وإذا طار جهة اليسار تشاءم وترك العمل، ترك العمل الذي يريده. فإذا أراد سفرا زجر الطائر حتى يطير، إذا طار جهة اليمين استبشر وسافر، وإذا طار جهة الشمال تشاءم وترك السفر وما أشبه ذلك. كان الجاهلية يفعلون ذلك فسمي طيرة من أجل ذلك، وأصلها بمعنى التشاؤم. والتطير التشاؤم، وضعناه بالشرع التشاؤم من شيء مرئي أو مسموع أو معلوم. المرئي مثل الطيور، الثعابين، الصور الكريهة، أو مسموع يسمع كلمة ما تعجبه فيترك العمل ذاك اليوم، كان يصبح فيسمع إنسانا ماذا ينادي، يا خسران يا خسران، أو أنا خسران، أو ما أشبه ذلك، فيسمع هذا في بداية يومه فيقول اليوم يوم نحس، ويترك العمل، يترك التجارة، يترك السفر، يترك وما أشبه ذلك. والمعلوم أي أيام معلومة، أشهر معلومة وما أشبه ذلك. إذن التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وترك العمل من أجل ذلك. تشاءم الناس بأيام الأربعاء أو بشهر شوال، بعضهم بشهر صفر، بعضهم ما يتزوج في شوال ولا في صفر، هذا من التشاؤم المنهي عنه من الطيرة. هل هذا خاص بالطيور التشاؤم؟ نعم، إنما سمي لأنه كان هذا هو الذي اشتهر عند الجاهلية، زجر الطير، وإلا فأيضا بغيرها. فلو زجر حيوان آخر كالأرنب أو الضباء فإذا مشى جهة اليمين تفاءل، وإذا مشى جهة اليسار تشاءم، هذا يدخل في الطير. وكذلك في غير الحيوانات من الصور المكروهة أو الأقوال المكروهة أو ما أشبه ذلك. طيب، حكم الطيرة هل يكون شركا أكبر أم أصغر؟ أما الحديث فقد جزم بأنها شرك، حديث ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك. هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ لك عمر، شرك أكبر أم أصغر؟ كان يعتقد أن هذا الشيء الذي تشاءم به هو المؤثر لهذا العمل إيجادا أو عدما، فهذا شرك أكبر، كما كان بعض الجاهلية يعتقدون التأثير في ذلك، يعتقدون في ذلك التأثير. وعلى هذا وجه الحافظ ابن حجر وقبله الإمام النووي الحديث، وجهوه على الشرك الأكبر وفسروه بهذا التفسير، أن المراد به التأثير، أن المراد به من اعتقد أن لذلك الشيء المتشائم به تأثيرا في وجود الفعل أو عدمه، فإذا اعتقده سببا يقول الله هو الذي يوجد ذلك، ولكن هذا سبب شرك أصغر. قد نص على ذلك جمع من العلماء، منهم شيخ الإسلام وابن رجب وغيرهم وغيرهما. كلام النووي الحافظ عند شرح الحديث لا عدوى ولا طيرة، وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7-329، وكلام ابن رجب في لطائف المعارف انظر صفحة 135 وما بعدها. الفتاوى السابع 329 لطائف المعارف صفحة 136 وما بعدها. لطائف المعارف في ما في بيان ما في العام من وظائف، يعني أعمال شهر كذا وأعمال شهر كذا. موضوع الكتاب في أعمال الشهور، مثلا شهر رمضان من أعمال الصيام، في ذي الحجة صيام عشر من ذي الحجة. ثم تكلم في الطيرة فيما يتعلق بالسفر، شهر السفر وتشاؤم الناس به. طيب، هل مجرد أن يقع في القلب شيء من التشاؤم يقع في الشرك؟ بمجرد أن يقع في قلبه شيء من ذلك، أو لا يقع حتى يستقر في ذلك ويعمل به؟ لك جفر. نعم، إذا كان مجرد خواطر لم يصدقها لا بعمله الظاهر ولا بعمله الباطن، إذا كان مجرد خواطر ودفعها فهذا لا يضر، كما جاء في قول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذوب التوكل. ولا يزال الشيطان يحاول أن يقذف في قلب الإنسان شيئا من التشاؤم، وهذا شيء يجده كل إنسان من نفسه. ربما يأتيه التشاؤم من طلب العلم وأنه لا ينفع لطلب العلم، وما تدري لو قد حصل الضيق في صدره ضيقا شديدا، وهذا من ماذا؟ من الشيطان ومن التشاؤم الذي يسعى الشيطان في إيجاده عند المسلم. فهذا ما يضره أن يأتيه شيء من ذلك إذا دفعه وتوكل على الله ولم يبالي به، لم يبالي بذلك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن المسلم لا يزال يأتيه شيء من هذه الخواطر وحديث النفس الذي يسعى الشيطان فيه. وعلى هذا ما هذا هو المقصود بحديث مسعود، ليس المقصود أنهم يتطيرون ويتشاءمون ويعملون بذلك، إنما مقصوده ما من شيء لو يقع في قلبه شيء من التشاؤم ولكن يتوكل على الله ويعتمد عليه ولا يبالي به، فمثل هذا لا ضرر عليه ولا يأثم، وإنما يأثم الذي يبني عليه العمل ويصدقه فيترك العمل، أو يقع في قلبه ضيق وينعم ويستمر على ذلك، يستمر على ذلك. وقد نبه العلامة العثيمين رحمه الله أن من أقبل على العمل وهو متحرج بسبب ذلك الشيء الذي تشاءم به فإنه لا يخلو من الإثم، لأن الإنسان يجب عليه أن يستيقن بالله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا زجر الطائر فطار جهة اليمين فسافر وهو حرج يخاف على نفسه من أن يقع في مصيبة، سافر والحرج في صدره من ذلك الشيء، فهذا كما قال علامة عثيمين لا يخلو من شيء من التشاؤم ويأثم. والذي ترك العمل وصدته الطيرة عن العمل هذا أعظم، هذا حاله أعظم. وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويدفع عن نفسه ما يأتيه من التشاؤم، فإن الشيطان يأتي بأسباب أخرى على العبد، فمثلا رآه اليوم ما استطاع أن يحفظ، ما تدري لو يأتيه بالتعجيز وأنت لا تصلح لطلب العلم واترك العلم وانظر لك عملا، فهذا من التشاؤم الذي يسعى الشيطان في ماذا فيه. فعلى المسلم يتوكل على الله، وإذا لم يحفظ اليوم سيحفظ غدا، وإذا لم يحفظ غد سيحفظ بعده، ولا يتشائم بذلك بل يتوكل على الله. يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة. من جاءه فتور في بعض الأيام عن الحفظ عن مراجعة عن بعض الدروس فلا ينصرف إلى ضياع وقته وإلى الأمور وإلى المعاصي، بل يصرف وقته في عبادات أخرى، إما أن يتنفل لله بالصلاة أو بذكر الله سبحانه وتعالى أو بمطالعة سير السلف أو بقراءة بعض الكتب النافعة حتى يعاوده النشاط ويصبر نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما من إنسان إلا ويأتيه شيء من ذلك، ولكن يجب عليه أن يصبر نفسه وأن يجاهد الشيطان في ذلك. المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. طيب، بقي ما يتعلق بالآيات الواردة في الطيرة. عندنا آيتان قد يظن فيهما التعارض، وهما قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، وفي الآية الأخرى: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في الآية الأولى أضاف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بفرعون وقومه: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وأن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وفي الآية الثانية في سورة ياسين عندما تطيروا بالرسل قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طيب، فما الجمع بين الآيتين؟ من يا جماعة أخوان من هذه الجهة؟ ذكاء معاذ، لا تذكر؟ من داخل ناحية؟ يعني طائركم ألا إنما طائركم عند الله قدر الله عليهم ذلك، طائركم معكم يعني تسببوا بهذا الشيء. طيب، الإضافة إلى الله ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الشيء فيهم وأوجده. الله عز وجل هو الذي خلق هذا الشيء فيهم وأوجده، وهو ما سبب لهم التشاؤم من المصائب التي كانوا هم سبب في هذه المصائب. فالله عز وجل هو الذي خلق فيهم ذلك الشيء كالقحط والجدب وما أصابهم من السنين وما أصابهم من المصائب، كلها خلق لله سبحانه وتعالى. وطائركم معكم أي ما سبب لكم الطيرة من هذه المصائب هي بسببكم أنتم الذين أعرضتم عن دين الله وأعرضتم عن الإسلام فسبب لكم ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الإضافة إلى الله إضافة خلق وتقدير، والإضافة إلى المخلوق إضافة تسبب واكتساب. هم الذين تسببوا على أنفسهم بتلك المصائب التي جلبت لهم المكروه. فالإضافة إلى الله إضافة خلق وتقدير، والإضافة إلى المخلوق إضافة تسبب واكتساب. نعم، هذا من التشاؤم. يعني يقول بعض الناس يقولون: منذ أتى المطاوعة ما رأينا الخير، قلت الأمطار وقلت البركات في المزروعات. والسبب في هذا أنها قامت عليهم الحجة، كانوا قبل على جهل، معذورون بجهلهم ولم يأخذهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فلما جاء أهل السنة والجماعة وأقاموا عليهم الحجة بالأدلة الشرعية وأصروا على ما عندهم من الباطل، عاملهم الله سبحانه وتعالى بذلك وعاقبهم على إصرارهم على الباطل، فقلت عليهم البركات بسبب الإعراض. فهؤلاء قال لهم: طائركم معكم، نعم كما قيل في أولئك. طيب يا أخوان، فماذا عن حديث، في هذا الحديث نفي الطيرة، هل النفي نفي لوجودها أو نفي لتأثيرها؟ نفي للتأثير، أما الوجود فالوجود فهي موجودة، ما يزال الناس يتطيرون، كم من ناس يوجد منهم الطيرة، من حيث الوجود توجد عند كثير من الناس، ولكن النفي نفي لتأثير، نفي للتأثير. فماذا عن حديث إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس؟ ما حال هذا الحديث؟ إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. ذكر السام عن من؟ عن جابر في مسلم، وعن ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث سهل بن سعد أيضا في الصحيحين، وجابر في مسلم. طيب فماذا على ماذا يحمل هذا الحديث؟ يعني أن التشاؤم يجوز في هذه الأشياء، فكيف؟ يعني هنا كلام لابن القيم جميل، بيّن فيه أن المراد بالحديث أن الله عز وجل قد، أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق في هذه الثلاث الأشياء يجعل فيها الشر، فالمرأة قد تكون عاصية آبقة على زوجها، والفرس قد يكون نافرا عن صاحبه، والدار قد يكون ضيقا وليس ماذا، ويحصل على صاحبه من ذلك بعض الضيق وبعض المكروه. فالمقصود إن كان الشؤم في شيء، أو إن كان في الشؤم شيء حق ففي هذه الأمور، أي أن الإنسان يتشاءم من هذه الثلاث الأمور، لا لأنها ليست سببا في الشر، لكن لأن الله خلق فيها شرا. وقد يقول القائل قد يخلق الله عز وجل في غير هذه الثلاث الأمور، فلماذا خص هذه الثلاث الأمور؟ فالولد أيضا قد يكون عاصيا، وكذلك بعض التجارات أيضا قد يكون فيها شر، ونعم ويظهر أنه خصها لملازمتها للشخص أكثر من غيرها. ونقرأ كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، فقد تكلم بكلام مفيد في كتابه مفتاح دار السعادة. الجزء الثالث صفحة 300 ونعم بدأ الكلام عليها من صفحة 337. ذكر روايات الحديث، ثم ذكر بعض أقوال العلماء في تفسير الحديث. قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، فقال: إن ذلك كذب فيما نرى، كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا، ثم سكن آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرى، والله أعلم. وقال الطائفة أخرى: شؤم الدار مجاورة جار السوء، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها في سبيل الله، وشؤم المرأة أن لا ترد وتكون سيئة الخلق. وقال الطائفة أخرى منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. وقال الطائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. ثم قال: وقال الطائفة أخرى معنى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز، يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة. طيب ثم آخر ما قال، قاله بالجملة صفحة 342، قاله بالجملة في إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. يعني نفس هذا العين يعني فيها شر بنفسها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشر فيها، إما في المرأة أو في الفرس، طبيعة في الفرس أنه نافر، أو طبيعة في المرأة أنها سيئة الخلق، فيصير فيها شوء. وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا شرا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قارنها، يعني أنها بعض الأعيان تكون خلق الله سبحانه وتعالى مباركة فيسعد من قارب هذه الأشياء، وبعضها خلقها الله عز وجل نحوسا على صاحبها وعلى من قاربها. قال ويقضي بسعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها، هنا قارنها ويحتمل أن تكون قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس، وخلق ضدها وجعل سببا لإيذاء من قارنها من الناس. والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. فالطيرة الشركية جعل ما ليس بسبب سببا ويترك العمل من أجل ذلك، وهذا يتشاءم من أشياء ويرى الشر موجودا بنفسه، يرى الشر موجودا في هذه الأشياء، ويكون تخصيص هذه الثلاث الأشياء بسبب كثرة ملازمتها للشخص. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.